وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله تعالى عليكم وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم المبارك بعد عصر يوم الجمعة كي أجيب عما يصل إلي من أسئلة واستفسارات تكون لدى إخواننا المشاهدين والمشاهدات. وفي البداية أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إخواني الكرام، سبق أن تحدثت في حلقات ماضية، أذكر أنها كانت في بداية حديثي عندما ظهرت في هذا البرنامج على هذه القناة المباركة، وقلت لإخواني بأن حسن السؤال مهم، وهذا يتطلب أن يفقه السائل ما عنده هو أولا قبل أن يسأل، ثم بعد ذلك يصوغ السؤال صياغة جميلة لطيفة، ويشترط في ذلك أن يكون هذا السؤال مما يمكن إعلانه على الملأ كي يستفيد منه هو دون أن يجرح أو يجرح، كما يمكن أن يستفيد منه عامة الناس الذين يشاهدون ويستمعون. أما إن كان السؤال يتعلق بحالات خاصة أو له حدود ضيقة، فالأولى في هذه الحالة أن يلجأ الإنسان إلى أقرب رجل من أهل العلم والخير والفضل. طيب، أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضلي.
كيف حفلة الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
تأديب رمضان، يعني أنا كنت أيام رمضان كنت أفطر مثلا أفطر 7 أيام، فتوالت أيام رمضان مثلا العام واللي قبلي واللي لك، فما كنت أصيم التأدية.
نعم.
فيعني إيش الحكم؟ كيف أصيم؟ هل أصيم بشكل متتابع بشكل متتالي؟ ما هي الكفارة فضيلة الشيخ؟
حاضر.
يعني أنا عمري الآن 22 سنة، فالأيام اللي مضت ما كنت يعني أصيم الأيام اللي بفطرها بعده شرع برمضان.
نعم.
فلو سمحت انه يعني اريد
الاجابه على
الهاتف.
طيب حاضر، تسمعين ان شاء الله بعد قليل جواب مباشره.
نعم.
حاضر ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول لو ان الانسان عنده سؤال خاص يتعلق بشخصه، وقد يكون فيه لون من ألوان الحرج إن أشيع على الملأ مثلا، فعليه أن يلجأ إلى أحد من أهل العلم في بلدته أو قريته أو إمام مسجده، أو أن يذهب إلى دار الإفتاء فيخلو بأحد أئمة العلم هناك ويعرض عليهم ما لديه ويستمع إلى الجواب. هذه مسائل أرى رعايتها بالنسبة للسائل من الضرورة بمكان، حتى أيضا يتمكن المفتي أن يجيب جوابا صحيحا إذا كان السؤال سليما وواضحا وصحيحا. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أيوة عم الشيخ، أنا عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك.
تفضلي.
أنا ابني خطب بنت خالته، وخالته ديت أختي من أبويا.
نعم.
وكانت هي حامل في نفس الوقت مع امها، يعني اللي هي مرات ابويا دي. ورضعت خطيبه ابني مع اختها الصغيره.
نعم.
فهو دلوقتي سالنا كذا شيخ، يعني يقولوا لنا تبقى كده اخته خالته في الرضاعه. بس هو ما رضعش من اختي ديت، ولا رضع من مرات ابويا، ولا انا رضعت من مرات ابويا.
يعني اللي أرضعته قالوا بأنها خالتها من الرضاعة؟
أيوة.
يعني هو لم يرضع من خالته؟
لا ما رضعش منها.
امال مين اللي رضع؟
خطيبته ديت رضع من ستها اللي هي ام امها. بس تبقى اخت انا من ابويا، يعني انا ما رضحتش من مرات ابويا دي.
لا هنا ما في حرمه ان شاء الله، في على حسب كلامك انت كده
يعني كده يجوز.
نعم نعم،
يعني ما في كده كده مش اخته في الرضاعه ولا مش خالته ولا
على
حاجه
على حسب ما ذكرتي. لا لان لم تقع رضاعه بينه وبينها ابدا، لم يلتقيا في رضاعه واحده. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اتفضل.
الو.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك ايه يا شيخ، دلوقتي والدتي سابتنا احنا عيال صغيره حوالي سن 6 سنين 7 سنين كده.
نعم.
وكل ما نروح لها بتقابلنا بشكل وحش وما بتعرفش تقابلنا كويس. فمش عارف انا ايه الحكم في كده. ايه
طيب
رأي حضرتك؟
حاضر. السلام عليكم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله بك، يعني جزاك الله خيرا، وبارك الله بك يعني واطال عمرك في طاعته.
الله
وجزاك الله خيرا. ممكن اسالك كم سؤال فضيله الشيخ؟
اتفضلي.
جزاك فضلك. يعني السؤال الاول، يعني عندما كنا يعني صغارا، يعني عندما بلغنا سن الرشد، يعني لم يوجهنا اهلنا للصيام، يعني ولقيام يعني بشهر رمضان، مثلا الصيام في شهر رمضان، يعني والان يعني تذكرنا اننا لم نصم.
نعم.
يعني هذه الايام التي فاتتنا من شهر رمضان، يعني هل الان يعني نحن تبنا الى الله الحمد لله، هل نصومها يعني على التوالي، يعني ام يجوز ان يعني نصوم في الاسبوع يومين مثلا قضاء لتلك الايام من شهر رمضان؟
طيب.
السؤال الثاني، يعني نسمع كثيرا في التلفزيون يقولون يعني البيبسي بيبسي كولا هذه يعني حرام، لان فيها مثلا منتجات الخنزير اكرمك الله، يعني وان فيها يعني دعم لليهود، يعني ارجو افادتنا، فانا امتنع عن يعني الشراب البيبسي عندما نذهب الى ضيوف، يعني اتحرج.
حاضر.
السؤال الثالث جزاك الله خيرا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عندما يطلق الرجل زوجته 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
يعني هذا نص الآية الكريمة. إذا فرضا هي نكح زوجا غيره ثم طلقها، إذا هو مات عنها، يعني القرآن لم يذكر إذا مات عنها يجوز أن ترجع، فقد قال فإن طلقها فإن عادت عن إليه يعني يجوز، إن مات زوجها اللي يعني الآخر هل يجوز أن ترجع إلى زوجها القديم؟
طيب حاضر حاضر.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
والسلام عليكم.
عليكم السلام. جزاك الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخ عبد المنصف معاك.
اتفضل.
لو سمحت انا عندي مرت اخويا معها ابن.
زوجة اخيك؟
معها ابن، فراحت خطبت له. فاكتشفت ان الخطيبه بعد يعني بعد ما اتكلموا مع الناس وكده اكتشفت انها سنها كبير. عن ابنها. يعني ابنها مثلا عنده كذا وهي اكبر منه بتاع يعني 8 سنين 9 سنين حاجه زي كده.
نعم.
فهي عماله تقول انا دلوقتي هي زعلانه من نفسها، على عليها اسم في ذلك ولا، فهي خايفه فعايزه تستفسر في المشكله دي.
يعني الخاطب ده الله يبارك فيك رايه ايه؟
هو رايه هي البنت متدينه. وعلى خلق.
نعم.
تمام. هو اصلا شاب طايش كده فعايز اتجوز، الحمد لله وكتبنا كتابه الحمد لله كده.
يعني هو عقد الان؟
العقد.
انت بتقول خطبه؟
ما كان خاطب الاول، فهي اكتشفت بعد كده هو عقد القران.
طيب حاضر.
السؤال الثاني بموعد باذن حضرتك.
اتفضل.
لو سمحت انا يعني شفت رؤيا صغيره في منامي جميله.
نعم.
رأيت في منامي اني في سيف اخضر في السماء.
ان ايه؟
سيف اخضر في السماء.
ان سيفا اخضر في السماء؟
سيف اخضر في السماء. فنظرت للسيف فوجدته يعني تحول لمصباح.
نعم.
تحول لمصباح. المصباح ده انا افتكرت ان ليلة القدر. فدعيت له بالستر. فرد علي هذا الشيء فقال انت مستور في دنياك. فقال لي انت مستور في دنياك.
طيب
جزاك الله خيرا.
تسأل عن الرؤية يعني؟
جزاك الله خير. انا بعتها في ايميل لحضرتك على هذا القناه، ان حد مثلا يقول لي هذه الرؤيه.
خلاص ان شاء الله يعرضوها على احد ممن يتمكن من تعبير الرؤيه ويعلمك ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
جزاك الله خير.
تفضلي.
هل يجوز شراء منتوجات اللحوم من المتاجر الغير المسلمة مع نحن لا نتوفر في هذه المدينة على مجزرة إسلامية، وإمام المسجد قال بأنه يمكن شراء لحوم وأكل أهل الكتاب، ونحن لا نعلم هل هم من أهل الكتاب أم لا.
نعم. طيب
سؤال ثاني، ما حكم من لا يؤدي الضرائب كاملة، أي أنه لا يصرح بأرباح الكاملة حتى لا يؤدي ضرائب كاملة بدعوى أن الدولة غير مسلمة وأنه يؤدي الزكاة المفروضة عليه.
طيب حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ عايزك تدعي لي بالخلف الصالح.
ربنا ييسر ان شاء الله. ندعو لك وتدعو لنفسك، وانا اطلب من المسلمين من عموم المسلمين ان يدعوا لك. طيب بعد هذه التقدمه اليسيره حول يعني ضروره صياغه السؤال صياغه صحيحه، خاصه في المسائل، يعني انا لعلي بالنسبه للسؤال الثاني اللي ذكرته الاخت، أرى مثل هذه الأشياء تحتاج إلى أن تكتب لتكون دقيقة، ولو أرسلت إلى القناة لكان أحسن، خاصة مثلا في مسألة الرضاع، لأن على الهواء أنا فاتني أن أكتب أشياء فيما أذكر الآن، اللي ابنها خطب ابن خالتها. فمثل هذه المسائل تحتاج إلى أن تكتب وينظر فيها ليعرف المفتي وجه الحل أو الحرمة في ذلك. ولهذا أنا أطالبها يعني أيضا أن تصوغ السؤال صياغة سليمة، ولو أرسلته إلى القناة عبر الرسائل القصيرة لكان أفضل، ولو ذهبت يعني حتى إلى أقرب جهة من الأزهر الشريف، إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، وسألت هذا السؤال لكان هذا أولى. لأن طيب تلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سمعت عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا عندي والدتي الله يرحمها كانت عندها مخلفة وأرضعت ابن أختها.
عملت إيه؟
ابن بنتها عفوا.
أرضعت
ابن بنتها.
أعد السؤال ثاني كده الله يرضى عليك.
والدتي كانت خلفت أخوي صغير. وكان اختي عندها ابن بنفس العمر عنده نفس عمره. فرضعته. فابن اختي خطب بنت خالته، بتحلله ولا ما بتحلله؟
طيب. مع اتصال. السلام عليكم.
بقول لك جوزي مات هو وسلفي قبل حماية. الو.
اتفضلي.
بقول لك جوزي مات وسلفي قبل حماية. دلوقتي هو وحماتي.
نعم.
فاضل ثلاثة عماتي وولاد الميتين اللي هو ولادي وولاد سلفتي.
نعم.
ومعانا فدان ونص أرض، يتقسم حضرتك إزاي؟
التركة دي احنا عايزين مين تاني موجود؟
اللي موجود عمات العيال ثلاث بنات. بس متجوزين. يعني عماتهم متجوزين. دلوقتي ولادي جوزي ميت وسلفتي جوزها ميت.
على كل حال سأجيب عن حالك وحال سلفتك، ويبحث بعد ذلك التركة هذه. لابد أن يعرف كل الأفراد الذين تركهم الميت، لعل بعضهم يكون له نصاب من الأنصبة المعلومة في.
لا هم بيقولوا بدان الأب مات.
أنا عارف. خلاص أنا سأجيبك. حاضر. أنا فهمت ما تريدين. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟
تفضل.
بدي أسألك يا شيخ حكم الشطر، حكم الشطرنج.
أيوة
حاضر. السؤال الثاني، ما رأي العلماء في كتاب في ظلال القرآن، هل يعتبر من التفاسير الجيدة؟
حاضر.
السؤال الثالث، ما هي شروط الجمع والقصر في السفر؟
شروط
الجمع والقصر في السفر.
حاضر.
جمع
جمع الصلاة يعني.
نعم.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
فضلت الشيخ، من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
عن إيه؟
أنا دلوقتي قاعدة في إيجار جديد وعايز أخد شقة، بس بالتقسيط هاخد تمويلها من شركة تمويل عقار. فعايز أعرف هل في اسم في الموضوع دوت، لأن أنا ما قدمنيش حل غير كده. دي حاجة. سؤال تاني كنت عايز أسأل حضرتك برضو، أنا عايز ألبس النقاب بس جوزي منع.
هتنزلي فين؟
عايز البس النقاب بس زوجي منع، فهل يعني انتظر لغايه ما يوافق ولا المفروض اعمل ايه؟
حاضر.
في حاجه تانية برضو، في انا مش عارفه هل الحديث ده صحيح ولا لا، هل فعلا السيده اللي بتخرج من غير غسل اثناء الجنابه بتبقى ملعونه؟ وجزاك الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه عم الشيخ، انا لسه مكلمه حضرتك دلوقتي.
اتفضلي.
انا اللي قلت لك ان ابني رضع مع خطيبته، يعني ما اللي هي رضعه مع خالتها دي.
نعم.
انا سالت في الازهر اللي حضرتك بتقول دلوقتي، بعتي رساله على البرنامج او اسالي في الازهر. رحت انا دار الافتاء وسالت.
نعم.
في شيوخ تقول لي ما تجوزش، ونساله شيوخ تانية تقول تجوز.
طب ابعتيه بس على الرساله هنا وان شاء الله ونزور لك فيه. حاضر. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخنا.
فيكم ان شاء الله.
لو سمحت انا عايز اعرف، ممكن رفع النقاب قصاد جوز اختي؟
رفع النقاب امام من؟
جوز اختي.
زوج اختك؟ حاضر.
ولاد خالتي انا مربياهم، يعني عندهم 15 سنه وكده.
حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي. تفضلي.
أنا زوجي قام بتطليقي المرة الأولى ورجعت إليه، ثم المرة الثانية.
قام بتطليقك؟
ثم المرة الثالثة. وفي المرة الثالثة قال لي أنت مطلقة بالطلاق وأنا الآن حامل. وأنا الآن حامل وأريدك
أن تتجاوزني. أنا كنت يعني، هل ممكن يعني يكلمني هو؟ الله يبارك فيك. ممكن يكلمني؟
أوكي. نعم هو معك.
طيب أسمع.
هو معك.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ.
نعم.
عندي سؤال شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي جوزة طلقتها سبع مرات.
أنت ماذا قلت في المرة الأولى لما طلقت؟
قلت أنت طارق بالثلاث. المرة الأخيرة قلت أنت طارق بالثلاث.
طب المرة الأولى، المرة الأولى؟
المرة الأولى أنا قلت طالق.
أنت طالق. والثانية؟
المرة الأولى أنا قلت طالق.
طيب. والثانية كذلك أنت طالق؟
والثالثة قلت طالق. وكيف
يقولك طارق بالثلاث؟ يعني أنت في كل مرة
وهي بالحمل.
حاضر. أنت بس اسمعني، في كل مرة قلت لها أنت طالق إلا الثالثة أنت طالق بالثلاث كده؟
نعم. وهي حامل يا شيخ.
طيب طيب.
هي حامل.
حاضر. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته. معايا.
اتفضل يا اخي.
اسال السؤال يعني؟
اتفضل اسال.
في سؤال بس، والدي الله يرحمه كان داير ترمبة في الارض.
نعم.
والدي داير ترمبة في الارض، تمام كده؟ فلما جيت اقسم التركة انا واخواتي واسيبه، كل واحد خد نصيبه.
نعم.
فكتبوا لي حتة وفيها ترمبة من دولة، ترمبة بتقف في الارض.
اعطوك ترمبة في الارض؟
لا، الحته اللي طلعت من نصيبي في التقسيم. تمام كده. فالمهم طلعت الترمبة وشغلتها كصدعة جارية على والدي مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فجت والدتي واخويا عايزين يشيلوا الترمبة ديت يدوها لحد يشحطوها لحد يعني يعملها صدعة جارية.
نعم.
فأنا صممت إن أنا أخليها في مكاني وعملت لها أوضة معينة.
أيوه.
إيه حكم الدين في الكلام ده؟
حاضر.
هل ليه صواب فيها؟
طبعا.
أو الصواب لوالدي بس أنا أساسا واهب الأوضة أساسا لوالدي.
نعم.
بحضرتك واضحة واضحة كل حاجة وأنت بحضرتك.
طيب حاضر. حاضر.
وجزاك الله كل خير.
جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الشيخ الجليل.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
معك اولاد ابراهيم محمد من الجزائر.
يا اهلا وسهلا.
انا عايز اسال حضرتك انا عايز تبين الثوابت الشرعيه التي يقوم بها الذي هو في ليله البناء.
الذي يريد ايه؟
يعني انا عايز تبين يعني الثوابت الشرعيه التي يقوم بها الذي يدخل يعني في ليلة البناء في ليلة البناء الزوجية طبعا
في 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 العقد يعني ولا ايه
في الجواز يعني
في الزواج. طيب حاضر. من حيث الخطبة يعني والعقد وغير ذلك
من حيث ليلة الدخلة يعني.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
معك عبد الله الصلاح.
اهلا مرحبا.
دلوقتي يا شيخ انا كنت متجوز قبل كده ومطلق ثلاث مرات.
نعم.
ماشي. طب. ورحت لدار الافتاء في اسكندرية قالوا لي انت مطلق ثلاث مرات ما ينفعش انك ترجع. فدلوقتي انا قالوا لي روح ايه دار الافتاء في مصر في العباسية.
نعم.
تمام. ففي يقول لك الامام الشافعي لما يكون عليها الحائط بتجوز انها ترجع.
كان عليها حيض؟
كان عليها حائط ساعتها.
كان ايه؟
ساعتها كان عليها حائط. واخد بالك شيخ؟
اتفضل.
فيعني دلوقتي عايز نسال انا دلوقتي اتجوزت ثاني بقى الكلام ده بقاله سنه ونص.
نعم.
واخد بالك؟ هل يجوز انها ترجع او ما يجوزش؟
انت طلاق الطلاقات اللي طلقتها الله يكرمك
اول مرتين قالوا لك الاثنين يتحسبوا واحده.
ليه
السنه قالوا الاثنين يتحسبوا واحده؟
انت ماذا قلت في المره الاولى وفي الثانيه؟
وخلي بالك قال لي خلي بالك من الثالثه. فالثالثه حصلت بعد مده.
انت ماذا قلت في الاولى الله يبارك فيك؟
طالق طالق طالق
في كل مره هكذا.
كل مره تسع مرات.
طيب حاضر تسمع الجواب. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب طيب بالنسبة للأخت السائلة التي ذكرت بأنها أفطرت في رمضان وتوالت عليها السنين وكانت تفطر ولم تصم وتسأل ما الحكم في ذلك؟ هل أصوم متتابعا أم لا؟ في الحقيقة على الإنسان إن كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يبادر بقضائها حتى تبرأ ذمته بذلك، لأنه لا يدري ربما يعجز عن الصيام بعد ذلك وربما يأتيه أجله. ولذلك على الإنسان إن أفطر رجلا كان أو امرأة شيئا في رمضان فعليه أن يقضي متى استطاع القضاء. أما إذا لم يقضي وجاء أو دخل رمضان آخر فدخول شهر رمضان الجديد لا يعني أنه سقط عنه القضاء، بل عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في شهر رمضان السابق. وإن أفطر في الحال أيضا عليه أن يقضي هذه الأيام بعدما ينتهي شهر رمضان. ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه إن أخر القضاء إلى أن دخل شهر رمضان في السنة الثانية فعليه أن يطعم أيضا مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أراه من باب يعني الاستحباب والله تعالى أعلم، لأن يعني أهل العلم ذكروا أنه لا يوجد نص في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلزم هو القضاء، وإن أطعم عن كل يوم مسكينا من باب يعني زيادة الخير والفضل، وربما يعني يكون جبرا للخلل الذي وقع منه عندما قصر في قضاء شهر رمضان قبل أن يدخل شهر آخر بعد ذلك. ولا يشترط عند القضاء أن يصوم متتابعة كما ذكرت السائلة، بل تصوم مثلا كما قالت يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو تصوم يوما وتفطر يوما، وإن أحبت أن تقضي الأيام واستطاعت على التوالي فلا حرج في ذلك. المهم أن المسألة فيها سعة، ولا يلزمها في ذلك حكم بعينه، يعني نقول لها اقضي الأيام على التوالي أو صوم يومين في الأسبوع فقط أو ثلاثة أيام على حسب ما تستطيع، ولكن التوالي في الصيام أو المتابعة ليست شرطا في القضاء. الحقيقة الأخت اللي تقول أو الأخ يقول والدتي تركتنا ونحن أطفال، وإذا ذهبنا إليها قابلتنا بشكل غير طبيعي وغير مرضي، ويسأل يعني ماذا نفعل. في الحقيقة أنتم واجب عليكم أن تبروا أمكم وأن تذهبوا إليها، حتى لو شعر الواحد منكم أنها تقابله بلون من ألوان الجفاء. لماذا؟ أولا والدتكم تركتكم وأنتم صغارا، أنت لا تدري ما السبب، ربما يكون هناك سبب مقنع لهذا الأمر، فقد تكون أجبرت هي على الترك أو منعت من أن تلتقي بكم، ولعل الظروف إن مرت وكانت التي مرت بها لها أثر على نفسيتها، وربما إذا رأتكم وتشعر أنت أو أحد إخوتك أنها متغيرة ربما يكون هذا نتيجة أسفها وحزنها على عدم وجودها معكم، فتشعرون أنتم بصورة عكسية لهذه المسألة. وعلى كل حال حتى لو كان الأمر كما ذكرت فيجب عليكم أن تذهبوا إليها وأن تصلوها وألا تنقطعوا عنها، بل عليكم ببرها والإحسان إليها، وأنا على يقين أنكم إن فعلتم ذلك تغير الأمر تماما، يعني أنتم إن قمتم بواجب البر والإحسان معها والصلة اللازمة الواجبة المفروضة بفرض رب العالمين سبحانه وتعالى عليكم، إن شاء الله تبارك وتعالى ستجدون منها خيرا بإذن الله عز وجل. أيضا السائلة اللي سألت عندما بلغنا سن الرشد لم نوجه من قبل الأهل إلى الصيام وأفطرنا بناء على ذلك دون أن نعلم أن الصيام فرض علينا، وقد حدث هذا لرمضانات متعددة. السائلة تسأل أيضا هل نصوم على التوالي أم لا. الحقيقة قبل أن أجيبها عن هذا السؤال وقد تكلمت عنه قبل قليل عن نظيره أو مثله، أود أن أنصح إخواني المسلمين أهل البيوت المستقيمة أهل الإيمان، نحن في بيئة إسلامية وبلد إسلامي بفضل الله تبارك وتعالى، وهذه المسائل أصبحت معلومة في دين الله تبارك وتعالى، يعني أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف أو كما ذكرت السائلة سن الرشد عليه أن يقوم بالفرائض والأركان التي أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. هذه مسألة صارت معلومة، وإذا لم تكن معلومة فعلينا أن نهتم بتربية أبنائنا. أنا أرى والله أعلم أن هذا تقصير من الآباء والأمهات، عدم مبالاة، عدم اهتمام بالتربية، عدم اهتمام بأداء الأولاد لما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، ولعل التقصير وارد عند الأبوين أو حاصل أيضا عند الأبوين في ذلك. وبالتالي فأنا أنصح كل رجل وامرأة أنصح كل بيت مسلم أن يعتني بتربية أولاده، وأن يعلمهم وأن يربيهم التربية الصحيحة، وأن يوقفهم على هذه المسائل الشرعية التي يعبد رب العباد سبحانه وتعالى من خلالها. وكان بعض مشايخي حفظهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس دائما إلى أن تجتمع هذه الأسر مرتين أو ثلاثة، وإن تمكنوا مرة في اليوم أن يجتمعوا، إن لم يتمكنوا كل يوم مرة، كل يعني مرتين في الأسبوع أو ثلاثة، يجتمعوا على بعض كتب أهل العلم التي تتعلق بمسائل الاعتقاد، وتتعلق بالأحكام الشرعية، وتتعلق بعد ذلك بالأخلاق والتاريخ والسيرة النبوية. لابد من أن نقف على مسائل العلم الضرورية في مثل هذه الأمور، أن نتعلم من ديننا ما تصح به عقيدتنا، وأن نتعلم من عبادتنا من الفقه ما تصح به عبادتنا، وأن نقف على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام الذين أعز الله عز وجل بهم هذا الدين. هذه مسألة مهمة، على الأبوين أن يتنبهوا لها غاية التنبه. يعني الإنسان يحزن عندما تقول السائلة بلغت سن الرشد ولم أوجه من قبل الأهل كي أصوم، كيف تركتها الأم في بيتها تأكل وتشرب أمامها ولا تأمرها وتعلمها بأن الصيام واجب وفرض عليها؟ كيف سمح الأب لنفسه أن يطعم أولاده من هنا ومن هناك، يعني يجري كي يطعمهم ويسعى ويترك ارتباطهم بربهم سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وعلى كل، فقد قلت قبل قليل بأن من أفطر في شهر رمضان وهو قادر على الصيام يجب في حقه القضاء. طيب المرأة تأخرت حتى خرج شهر، حتى انتهى العام ودخل رمضان آخر، عليها أن تقضي بعد هذا الشهر الآخر، سواء كان مر بقى رمضان ورمضان ورمضان ثلاثة أربعة خمسة، عليها أن تجتهد في أن تعرف هذه الأيام وأن تصومها إذا كانت قادرة على ذلك، ولا يلزمها عند أهل العلم سوى هذا إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وإن رأت أن تطعم عن كل يوم مسكينا فهذا حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لا يشترط أن تصوم على التوالي كما ذكرت. أيضا الأخت السائلة تسأل هل البيبسي كولا حرام أم لا؟ الحقيقة هذه المسألة قرأت فيها بعض التقارير ولم أقف على يعني مصدرها، هل هي فعلا تقارير موثقة وهل هذا كلام صحيح وله اعتبار أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك مسألة مشكوك فيها فنحن لا نستطيع أن نجزم بشيء فيها، ولكن لو تورأ الإنسان عن شرب هذه الأشياء فهذا لا شك حسن له. ومن باب أيضا إن كان بيع هذه المشروبات تقوي علينا أعداءنا، ولأننا نشتريها بمال وبالتالي نحن نرفع من اقتصادهم في ذلك، ورأينا بعد النظر والتأمل أن التضييق عليهم في مثل ذلك أمر يدعوهم إلى أن يرجعوا عن المسلمين نوعا ما، أو أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، فإذا فلنفعل ذلك ولا نقترب من شرب هذه المشروبات. أيضا سائل يسأل يقول إذا طلق الرجل ثلاثا، طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت المرأة برجل آخر، هذه سائلة، ثم مات، فهل يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول؟ لا شك أن الزوج الثاني إن تزوجها زواجا صحيحا بنية الإقامة معها والبقاء معها ثم طلقها أو مات، يحق لزوجها الأول أن يرجع إليها. أيضا سائل يقول زوجة أخي خطبت لابنها ثم عقدت على هذه المخطوبة، واكتشفت بعد العقد أن عمر هذه الفتاة أكبر من عمر ابنها، وتسأل هل هي عليها إثم في ذلك؟ حقيقة يعني إن كانت لا تعرف كان عليها أن تسأل وأن تعرف. وإن سألت وخدعها أهل هذه الفتاة فهذا ظلم في حقهم بالنسبة لهذه المرأة وبالنسبة لابنها. ولكن أنت يعني أعني الرجل وأنا كنت أود أن أتحدث إليه، إن كنت تريد هذه البنت وذكر الذي كلمني بأنها مستقيمة وأنها صالحة وأنت تحبها، ففارق السن لا يؤثر أبدا، فارق السن لا يؤثر أبدا، بل يعني قد يكون فيه رحمة بهذا الخاطب. قد تكون المرأة يعني إذا وصلت إلى سن معينة وكانت أكبر من الرجل بسنين يكون يعني عندها من الحكمة ومن وفور العقل وغير ذلك ما تستطيع به أن تسير أمور بيتها، فالأم لا إثم عليها. والولد إن رأى أن البنت مستقيمة وصالحة فليتم زواجه منها، وفارق السن لا يؤثر أبدا. نحن جميعا نعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكبر من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بخمسة عشر عاما، أكبر منها بخمسة عشر، هي كانت هي أكبر من أم المؤمنين خديجة، كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة عشر عاما. فإذا لا يضر، المهم أن تكون على خلق وأن تكون على دين، والأم طالما أنها اجتهدت وبحثت عن صاحبة الدين وغاب عنها هذا الأمر أو نسيت أن تسأل عنه أو لم تفطن إليه فلا إثم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا السائلة اللي تقول هل يجوز شراء اللحوم من متاجر غير مسلمة، وذكرت بأن إمام المسجد قال يمكن شراء طعام أهل الكتاب، وتقول نحن لا ندري هل الذي ذبح الذبائح من أهل الكتاب أم لا. حقيقة الإنسان يمكنه أن يعلم ذلك، فإن كان الإنسان يعيش في بلد فيه أهل الكتاب وهم الذين يقومون بالذبح، يعني لا يوجد غيرهم لا يوجد غيرهم يقوم بهذا ويتأكد من أن الذبيحة ذبحت بطريق صحيح، وذلك عن طريق الزكاة، يعني زكيت زكاة شرعية، ذبحت بإمرار السكين عليها. هذه الذبيحة إن ذبحها أحد من أهل الكتاب بهذه الطريقة فهي حلال وتؤكل إن شاء الله تبارك وتعالى. العبرة أن يبحث الإنسان. حقيقة يعني أنا شاهدت بعض الدول الأوروبية يدينون بدين النصرانية من أهل الكتاب، ولكنهم يجرمون يعني يحرمون ذبح الحيوان ولا يذبح الحيوان عندهم أبدا، هذا قانون والجميع يحترمه. وكيفية التخلص من الحيوان كي يأكلوه أنهم يطلقوا عليه النار. في شركة مسلمة هناك لما تكلمت معهم قالوا بأننا نطلق النار على الحيوان أولا ثم بعد ذلك نبادر مباشرة بذبحه قبل أن تخرج الروح منه، وإن خرجت الروح منه اعتبرناه ميتا. فإن كان الأمر بهذه الطريقة ويزكى زكاة غير شرعية بإطلاق النار عليه أو بالصعق الكهربائي كما نسمع أو غير ذلك فلا تحل هذه الذبائح، سواء كانت من أهل الكتاب أو حتى كانت من المسلمين أنفسهم. وبالتالي لا حرج أن يشتري الإنسان من متاجر غير مسلمة، يشتري اللحوم، هذا لا حرج فيه من أن تبيع وتشتري مع غير المسلمين، ولكن العبرة أن تعرف هذه السلعة خاصة في اللحوم هل هي ذكيت، وأن من ذبحها إما مسلم أو من أهل الكتاب أم لا. فإن زكيت وذبحت عن طريق رجل مسلم أو من أهل الكتاب فهي حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا تسأل ما حكم من لا يؤدي ضرائب كاملة بدعوى أن الدولة غير مسلمة. حقيقة هذا السؤال يجعلني أقف عنده، يعني اللي بيسأل عن الضرائب والسؤال الذي أتاني من امرأة تتحدث بالعربية فهي تعيش إذن في بلد مسلم وكنا نقول الدولة غير مسلمة، هذه عبارة واسعة مطاطة لا أراها صحيحة أبدا. الإنسان لا يرمي الناس بغير الإسلام أو يخرجهم من دين الإسلام هكذا بسهولة ويسر. وقد ورد تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن يفعل ذلك، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا رجع إليه، رجع إليه، رجعت هذه الكلمة أعني كلمة الكفر رجعت على قائلها إن لم يكن موسومها أعني من ذهبت أو قيلت في حقه لم يكن كذلك. فعلى العبد أن يحذر غاية الحذر، ولنعلم أن التكفير حكم شرعي لا يستطيع الإنسان أن يقدم عليه إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. فالقول بأن الدولة غير مسلمة والمتحدث يتكلم يعني العربية وملغ ظني أنه يتكلم من بلد عربي مسلم، فيعني لا نقول ذلك ولا يصح أن نقوله ولا نذهب إليه. حقيقة بعض الناس لما كفروا مجتمعاتهم وكفروا حكامهم خرجوا عليهم، فارتبكت الدنيا هناك غاية الارتباك، كم أسيلت من دماء، وكم تطاحن الناس مع الجنود والعساكر وولاة الأمور، وكانت من وراء ذلك مفاسد عظيمة ما زالت الأمة تعاني من شرورها إلى الآن. وبالتالي فلو حكم عليك حاكم يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وقد دخل في عقد الإسلام ويعني أقام الصلاة بين المسلمين وفتح لهم بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو حاكم مسلم يطاع في المعروف ولا يطاع في معصية الله تبارك وتعالى. ومع ذلك إن عصي أو ظلم أو جار لا يخرج عليه ولا نؤلب الناس عليه. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين، لأن في هذا سبب أو لأن هذا سبب مباشر في أن تفسد هذه الديار وأن تحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين. فالإسلام دعانا حتى على الصبر على جور الأئمة، هذا أولا. ثانيا الضرائب التي تفرضها الدولة على أتباعها، هذه الضرائب إن رأى ولي الأمر أنه بحاجة وأن الدولة في تنظيماتها الإدارية وأعمالها التي ترى أن تقوم بها وهي يجب عليها أن تهيئ لرعاياها من وسائل المعيشة الحسنة ما تستقر به أحوالهم وتصلح به أمورهم، ورأت بعد دراسة وبحث أن تفرض شيئا من الضرائب أو من المال على من يدخل لهم مال كثير، وليكن هذا بعد دراسة وبلون أيضا من ألوان المعروف، فعلى المسلم في هذه الديار أن ينصاع لذلك وأن يدفع هذه الإيه هذه الضرائب لدولته، لأن هذه الضرائب في الحقيقة تنفق وتوجه إلى مصارف كثيرة في الدولة، الدولة تكون بحاجة إليها. طيب الأخ أو الأخت اللي سألت قالت زوجي مات وسلفي أيضا كلاهما مات قبل حماها، وبقي طبعا أخوات الأزواج، ذكرت إن لها ثلاث عمات وتسأل عن أولادها وأولاد سلفها الذي مات وكلاهما مات في حياة والده. حقيقة هي سألت وأنا أعرف لماذا سألت وماذا تريد. لا شك إن في قانون وضع يعرف بقانون الوصية الواجبة، وهذا القانون منصوص عليه ضمن القوانين المعمول بها، ولكن بعد النظر والبحث والتحري وجدنا أن الوصية الواجبة لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، ولعلها اشتبهت عند واضعيها على يعني دعوة الإسلام بأن نعطي من حضر من أقارب الميت شيئا من التركة أو شيئا من الميراث، أن نطعمهم في شيء من ذلك. وبالتالي أنا أخاطب الذين الآن عندهم هذه التركة وأقول لهم أشركوا أولاد أخيكم، أعطوهم شيئا من المال بسماحة نفس ورحابة صدر، أعطوهم شيئا من هذا المال وأنتم راضون بذلك، أطعموهم من مات عائلهم وإن كانوا ليس لهم حق منصوص عليه في الشريعة، إلا أن الإخوة والأخوات والأهل والأقارب على كل واحد منهم أن يراعي أخاه وأن يراعي أهل ميته. إذا كنا نطالب مثلا البعيد يعني من ليست بينه وبين غيره قرابة أن يتفقد أحوال جيرانه وأحوال الفقراء والمحتاجين واليتامى وغير ذلك، فما بال الإخوة والأخوات؟ ما بالهم لا ينظرون إلى أولاد إخوانهم أو إلى أولاد أخواتهم؟ فأنتم ارزقوهم شيئا من هذا المال، أعطوهم شيئا من هذا المال، ليس فرضا عليكم ولكن من باب الأخوة والمحبة والحرص على يعني رعاية وتربية والعناية بهؤلاء الأطفال الذين مات عائلهم، ولكم عند ذلك أجر عظيم من الله عز وجل، ورب العالمين يبارك بذلك إن شاء الله. طيب أتلقى اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
مرحبا شيخ.
تفضل.
أنا بس أحكي بس حضرتك بس أنا بحكي بلبنان بس معك
أنت إيه؟
حضرتك بس هوني على شك مش عارفين هوني نصلي كتير، مش عارفين إن حدا يرشدنا مظبوط، هوني عم نسمع القنوات مظبوط وهوني الرحمة والحكمة عم نسمع القنوات بس مش عارفين نمشي مظبوط، في معاصي كتير هون وذنوب كتير يا شيخ، مش عارفين نمشي عشان نصلي، كل ما نصلي ننزل تحت الشغل نتعب، فمش عارفين يا شيخ والله تعبانين احنا، يعني كل ما نلتزم مش قادرين، كل ما نجي نصلي يعني هوني مش عارف احكي بصراحه والله انا تعبان، كلنا تعبانين هوني مش قادرين، فانصحنا شيخ نعمل يعمل معروف.
حاضر.
يعني
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
وعن الشام. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زي الشيخ عبد الله لو سمحت.
تفضل.
شيخ عبد الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي صوت التلفزيون شويه لو سمحت.
الاخ
تفضل.
يا شيخ عبد الله.
اتفضل
اسمع. شيخ عبد الله.
اتفضل. اتفضل اسمعك. طيب معنا اتصال اخر من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
يلا هو كلمك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب حتى يأتي الاتصال معنا سؤال أو ثلاثة أسئلة الحقيقة من أخ فاضل يسأل عن أولا حكم الشطرنج. الحقيقة الشطرنج من ألوان اللهو التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. البعض يظن أن في فائدة وأنه ينمي الذكاء وغير ذلك. كم أدت هذه الأشياء إلى إفساد بين الناس؟ كم ألهت الناس عن الصلاة وعن الذكر وعن قراءة القرآن وعن تعلم العلم الشرعي؟ كم استخدمها الناس أيضا إلى جانب ذلك استخداما سيئا عندما لعبوا هذه على أموال فأدخلوا أنفسهم وأوقعوا أنفسهم في باب القمار المحرم والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحقيقة على أرجح أقوال أهل العلم، وأنا أعرف المسألة وأعرف أن هناك أقوالا لأهل العلم فيها، ولكن الذي أرجحه من خلال ما وقفت عليه وقرأته والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الشطرنج حرام. ولقد ألف الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن الحسين الآجري المتوفى في القرن الرابع الهجري رحمه الله، ألف كتابا عظيما نال به أحد إخواننا رسالة الماجستير بعد تحقيقه، وعنوان هذا الكتاب تحريم آلات الطرب والشطرنج، أو تحريم النرد والشطرنج والملاهي، هكذا ذكر. والإمام الآجري رحمه الله إمام من أوعية العلم وحرم ذلك، وأنا أذهب إلى ما قال والله أعلم. طيب معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ طبعا سلامي خاص لك أولا،
جزاك الله خير،
من جنابك إلى حضرة الشيخ محمد حسان
إن شاء الله يصل إن شاء الله. جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يتعلق بإرث. عندي واحد من أبناء عمومتي توفى قبل أبوه.
نعم.
فأرد أعرف هل هو يستحق من إرث أبيه شيء؟
حاضر.
هذا السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني شيخ، احنا في منطقتنا مساجد ماكو.
تفضل.
فأرد أعرف يعني احنا حكم صلاة الجمعة، مدى نحضر صلاة الجمعة؟ أقرب مسجد علينا يبعد تقريبا يعني 20 إلى 25 كيلو متر.
وأنتم في قرية واحدة ولا لا؟
أرجوك شيخ.
يا أخي بارك الله فيك، الآن أنتم مش مجموعة في قرية في مكان واحد؟
نعم 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 نعم، نحن في مدينة واحدة.
أيوه.
لكن المساجد اللي إحنا نقدر نروح لها تبعد عن بيوتنا ما يقارب 25 كيلومتر. فريد نعرف هذا الحكم شيخ من تركنا صلاة الجمعة، وأرجو أنه تجاوبني سريعا قبل ما ينقطع التيار الكهربائي.
سأجيبك إن شاء الله قبل ما أترك المكان إن شاء الله بإذن الله. حاضر. أسئلتك مهمة. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
أيها شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله. الله
يحفظك. نرفع قدرك يا شيخنا إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
شيخنا، موضوع التونيك.
نعم.
التونيك اللي هو بتاع النساء المفتوح من الجنبين.
نعم.
هل ده جاي شرعا؟
طيب حاضر.
طب وفي شيء شيخنا، بس أخوي عايز يسأل السؤال بس.
تفضل.
والله يا شيخ انا بشتغل في شركه وبقبض المرتب عادي كل شهر.
نعم.
كل شهر برضو في اضافه للمرتب، هما يعني بيفصلوا عن المرتب.
نعم.
بيجيبوها برضو حاجه من ضمن المرتب، يعني بيجيب كشف الاسماء كل الناس زي بعضيها، بس انا سمعت ان هو الحاجه الزياده على المرتب دي بيجي لهم من فوائد البنوك يعني، بس لكل الناس، وحاجه مستديمه وحاجه في اساس الشركه يعني، فعايزين راي حضرتك فيها.
هذه مقابل العمل اللي تقوم به يعني، زي مكافأة وحوافز؟
لا، زي كده يعني، زي بس هي حاجه ثابته يعني، بعد يعني كل بعد ما نقبض المرتب بعديها باسبوعين يجي المبلغ الثاني ده.
طيب.
كل شهر ثابت لجميع الناس يعني.
طيب حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا لله الحمد ملتزمه بقالي سنه، وربنا يثبتني يا رب ويثبتكم.
الحمد لله.
الحمد لله. في مشاكل مع زوجي ان هو على طول في الكوره ويعني متباعد تماما على الاولاد وكده، فهل اذا تركته انا علي ذنب؟ مع العلم ان انا مش قادره اصبر، يعني انا مش قادره اصبر في حاجات كده طبعا خاصه انا ما اقدرش اتكلم فيها. وفي حاجه تانية يا شيخ، بالنسبه للبدعه بتاعت عيد الام دلوقتي، هو بيجبرني ان انا اجيب هديه وادخل بيها لوالدته، وانا قلت حاجه زي كده، قلت له انا مش عايز اتاكد حاجه زي كده، انا ممكن في وقت تاني ان انا يعني انت ووالدتك يعني انتوا احرار، انا كده عليا ذنب؟
طيب حاضر.
وبالله عليك يا شيخ ادعي لي ربنا يثبتني، هل تعرف معها اداه الدعاء؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. الأخ اللي سأل عن حكم الشطرنج، الحقيقة وقلت بأن أسئلته يعني جيدة، يسأل عن رأي العلماء في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا الكتاب لعله يعرف من اسمه، في ظلال القرآن. الشيخ سيد قطب رحمه الله كان رجلا أديبا بليغا، فحام. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت تضجع معي زوجي.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. لو سمحت، كان في خلاف حصل بيني وبين والدتي.
نعم.
فحصل مشادة يعني، ف زعلانة وبتدعي عليا وتشتم على مراتي
نعم،
وهي في حالة غضب يعني شديد. فكنت انا لابس، كنت نازل حصل لي الفجر، ف يعني من دي شديت الجلابيه بتاعتي انا اتقطعت، في حالة لسه كل يوم بتدعي عليا وتشتم يعني، فانا عايز اشوف يعني الاسم اللي وقع عليا.
انت اللي شديت جلابيتك؟
طيب
حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يرفع قدرك.
الله يبارك فيك واياك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ايوه يا مولاي.
تفضلي.
انا والله جوزي متوفي وصرت اعمل معايا مشاكل وبيمسكني يضربني ويبهدلني انا وعيالي ومفيش حد قادر عليه خالص، يعني انا اعمل ايه وانا مفيش حد ليا الا ربنا وليه بهدلنا كل شويه وليه عيال صغيره وعاوز يكرش لي اللي انا قاعده فيه؟ بالله عليك اعمل ايه؟ اتفرجت عليه ولا بسيبه ولا بكلمه ولا حتى اي حاجه، معايا عيالين صغيرين
وانت. طيب ان شاء الله نحن نتكلم الان لعله يسمعنا او يصل اليه الكلام. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كلام الشيخ.
تفضل.
باذنك يا شيخ، احنا في شيخ عندنا بالنسبه للشيخ الامام اللي بيطلع بيطلع مثلا يصلي وهو مثلا مش حافظ، او هو بيلحن لحن جلي وحافظ ايات مكرره كل يوم بيقراها، واحنا مش عارفين نعمل معاه يعني.
هو معين رسمي الاوقاف؟
معين في صلاه الفجر كل يوم.
يعني هو امام من الاوقاف ولا امام في مسجد؟
لا هو مش امام خالص اصلا. هو موظف، هو مش موظف خالص، بس هو يعني ايه بيقرا ايات معينه كل يوم في صلاه الفجر بايات معينه، عامل زي ورد كده.
ماشي. حاضر. كنت اتحدث الان عن كتاب في ظلال القران، اقول بان الشيخ سيد قطب كتب كتابا اودع فيه جوانب ادبيه بلاغيه قد تكون في الحقيقه لها اسلوب او واقع في النفس، ولكنه رحمه الله تبارك وتعالى لم يتعلم تعليما شرعيا على يد أئمة أهل العلم في التفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك، وبالتالي جاء كتابه فيه أخطاء، سواء كانت هذه الأخطاء عقدية أو حديثية أو فقهية أو غير ذلك من المسائل، وبالتالي نحن ننصح إخواننا في أن يقرأوا في كتب التفسير، لأن التفسير هو إيه؟ التفسير أمر مهم للغاية. فسر أهل العلم التفسير بأنه هو محاولة معرفة مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، يعني يحاول الإنسان أن يعرف مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من كلامه، ويعرف هذا من خلال تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن الكريم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بأقوال الصحابة والتابعين أو أئمة هذا العلم والفن، أعني علم الإيه؟ علم التفسير. ولقد وضع العلماء شروطا متعددة في المفسر، منها أن يكون عالما بلغة العرب، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وعنده إلمام بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصول وقواعد علوم القرآن وغير ذلك من الشروط القوية الكبيرة الكثيرة التي وضعها العلماء في من يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي نحن ننصح إخواننا عند القراءة أن يقرأوا في كتب التفسير السلفية، أعني الكتب التي تروي أو تفسر القرآن الكريم بالرواية والدراية، تفسره بالرواية يعني بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من كتب التفسير المعروفة المشهورة. أما كتاب التفسير فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وإن يعني تكلم في القرآن بما تكلم به لم يسمي كتابه تفسيرا، وإنما سماه قال في ظلال القرآن، وكأني به أراد إلا أنه فهم بعض المعاني البلاغية أو الإيحاءات التعبيرية القوية التي كانت لديه بالنسبة لأن رجل أديب، فعبر عن القرآن الكريم بهذا التعبير. جانبه الصواب في بعض المواطن رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن الآن لا نتحدث عن شخصه فقد أفضى إلى ربه ونرجو له الرحمة والمغفرة، ولكننا نتحدث عما ترك من تراث الآن بين أيدينا. نقول هذا التراث اشتمل على حق وباطل، وطالب العلم قد لا يستطيع أن يفقه هذه المسائل، فإذا قرأها استشكل شيئا منها. والشيخ رحمه الله قد جانبه الصواب كما ذكرت في مسائل عقدية كثيرة، فعلى طالب العلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة من مصدرها، وكذلك تفسير كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال الأئمة الذين فسروا القرآن الكريم بالقرآن أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. شروط الجامع والقصر في السفر كما يقول، الحقيقة أهل العلم اختلفوا في القصر، في قصر الصلاة للمسافر، فذهب بعضهم إلى تحديد ذلك بالمسافة، وقالوا 80 أو 84 كيلومتر يقصر فيها الإنسان. وذهب بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى أن ما يطلق عليه سفر يقصر العبد فيه الصلاة، يقصر العبد فيه الصلاة. وبالتالي إن كان الإنسان مسافرا سفر طاعة، كما ذكر أيضا أهل العلم ذلك، وسمى انطلاقه من بلده إلى البلد التي سيذهب إليها أطلق على نفسه أنه مسافر، فيحق له في هذه الحالة أن يقصر الصلاة وأن يجمع. غاية الأمر أن أهل العلم لا يستحبون الجمع، بعض أهل العلم لا يستحبون الجمع إلا إذا كان الإنسان شادا السفر، فإذا نزل فيقصر الصلاة ويعني يصلي كل وقت في وقته، هذا ذكره بعض أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حقيقة السائلة اللي سألت عن سألت ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول أسكن في إيجار جديد وتريد أن تشتري شقة بالتقسيط عن طريق بعض البنوك أو الجهات التي تساهم في ذلك، ولا شك أنها ستقترض بهذا أو أن البنك سيدفع هو لها المبلغ وهي تسدد هذا المبلغ للبنك على أقساط بزيادة معلومة لدى البنك. الحقيقة نبهنا إلى أن هذا هو من الربا وأنه لا يجوز، وأن يبتعد الإنسان عن ذلك لله تبارك وتعالى، والعبد إذا ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. تسأل أيضا تقول أنا أريد أن ألبس النقاب وزوجي رافض. حقيقة على الزوج ألا يرفض ذلك، والإنسان يعجب عندما يعني يسمع أو يجد امرأة تريد أن تلتزم بالبر والخير والمعروف والفضيلة، ثم يقف على طرف آخر ألا وهو الزوج فيمنع زوجته من هذا الشرف العظيم ومن هذه الفضيلة الكبيرة. ده الأولى بالزوج، هو الذي يبادر إلى ذلك، هو الذي يسعى إلى هذا الأمر، لأنه بهذا يصون زوجته، لأنه بهذا يكف عنها نظر الأجانب ويقصر نظره هو عليها فحسب، فلماذا يمنعها من ذلك؟ حقيقة مثل هذه المسألة أيضا لا أستطيع أقول لك الآن إلزاما يجب عليك النقاب. لماذا؟ لأن قد يتسبب من وراء ذلك بعض الإشكالات الزوجية وغير هذا. فأنا أرى أن تجلس إلى أحد أهل العلم، وأن يذهب الزوج أيضا إلى أحد أهل العلم ويسأله عن هذه المسألة وسيجيبه فيها بالصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وحتى لو قال له من ذهب إليه بأن النقاب فضيلة من الفضائل، لماذا نحن لا نعتني بالفضائل؟ لماذا يعني هل نحن يعني ارتفعنا درجات ودرجات فلا نهتم حتى بالآداب والأخلاق الإسلامية الراقية السامية حتى ولو كانت من فضائل الأعمال؟ نحن بحاجة بالغة خاصة في هذه الأزمان التي قل فيها العمل وضعف فيها الإيمان إلا أن نحن نربح حسنات من هنا أو من هناك. سؤالها الثالث تقول هل صحيح ما يذكر بأن خروج السيدة إلى الشارع دون أن تغتسل من الجنابة تكون بهذا ملعونة؟ لا، هذا ليس بصحيح، ولا أصل له ولا يلزمها إثم إن احتاجت إلى الخروج إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه خرج ذات يوم وهو جنب، ولما شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى طريق آخر، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، ولكن غاية الأمر الإنسان إذا كان على جنابه أو غير ذلك عليه أن يبادر بالطهارة. من أجل إيه؟ يعني يريد أن يقرأ القرآن، يدخل وقت الصلاة وغير ذلك. والآن نحن قد تمر بالناس بعض العقبات، قد يكون يقول والله أمامي فترة قد ينقطع الماء فلا تجد ماء تغتسل به وهكذا، أما لو خرج فلا حرج عليه ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة الأخ كلمني وزوجته، وهي قالت زوجي طلقني ثم أرجعني ثم طلقني ثم أرجعني ثم قال في المرة الثالثة أنت طالق بالثلاثة وأنا الآن حامل. أنا الحقيقة طلبت منها أن أتكلم معه فكلمني هو، وقلت له أنت طلقتها هكذا بصريح الطلاق في كل مرة؟ قال نعم. هنا تكون المرأة قد بانت منه، وأنا أعجب إن لم يكن هو يعرف الحكم، ولماذا لا يسأل أهل بلده؟ لأنهم جالسين مع بعض ويقول بأنها حامل، الآن حامل، وقد يكون على كل حال وقع الطلاق عليها وهي حامل، وطلاق الحامل جائز لا شيء فيه وصحيح ويقع، ولكن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق هكذا بصريح لفظ الطلاق فالطلاق يقع. هو قال لها أنت طالق مرة ثم أرجعها، ثم أنت طالق مرة أخرى ثم أرجعها، ثم في الثالثة قال أنت طالق بالثلاث. على كل حال هذا القيد هو لا يحتاج إليه، لأنه بطلاقه إياها في هذه المرة يكون قد طلقها ثلاث مرات، وبالتالي يجب أن يتفرقا، وليس له أن يعود إليها إلا إذا تزوجت من زوج آخر، تزوجت زواجا صحيحا بنية الإقامة والبقاء مع هذا الزوج، ثم بدا له أن يطلقها وحبت أن ترجع إلى زوجها الأول، فلا شيء في ذلك في هذه الحالة، وكونها حامل الطلاق يقع وصحيح ولا شيء فيه. حقيقة الأخ جزاه الله خير الذي يقول والدي دق طرمبة في الأرض، وعند تقسيم التركة يعني أخذت أرضي في البقعة التي بها هذه الطرمبة، وأذكر أن والدته وهذا من العجب وإخوانه يريدون أن يرفعوها ويضعوها في مكان آخر لتكون صدقة جارية لآخر، ووالدهم هو الذي فعل ذلك، وهذا الابن جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يريد أن تكون صدقة جارية لوالده، ويسأل هل هذا هو الصواب؟ نعم هذا هو الصواب. وأنا أحذر كل إنسان أن يأتي إلى شيء أوقفه الإنسان على نفسه في حياته، أوقفه لله عز وجل يريد من ورائه أجرا أو خيرا أن يعبث فيه أو أن يلعب فيه، لا يجوز ذلك ولا يحل، هذا حرام. فمن يدق طرمة مثلا أو يوقف مكانا على طلبة العلم مثلا أو يوقف ريع عمارة لينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، يجب أن يكون هناك من يرعى هذا الأمر من ورثته وأن يقوموا به خير قيام، وإلا فهم مقصرون في حق والدهم، وإن أخذوا هم هذا المال وأكلوه ففي هذه الحالة قد إلى جانب ارتكابهم ظلما عظيما أكلوا هذا المال بالباطل، وهو من السحت الذي لا يجوز بحال من الأحوال. سائل الأخ سائل من العراق يسأل الضوابط الشرعية في الزواج ويسأل ليلة البناء. حقيقة أول ما أود أن أشير إليه ويقع فيه الناس كثيرا عندنا، ما يفعله الناس في الأفراح من منكرات في ليلة البناء. الزواج ده نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ولكن يذهبون ويعقدون في الشوارع والطرقات ليلة الحنة أو ليلة البناء أو قبل ليلة البناء كما يقولون، وما يعرف عندنا بالحنة ليلة الحنة، يعني يأتون بفرقة وأصوات مرعبة ومزعجة، وهذا يعني نتأثر جميعا منه، ربما لا يسلم شارع من شوارع المسلمين إلا وفيه لون من هذه الألوان، وهذا حرام لأن فعلهم حرام. ثم إنهم يرتكبون أيضا ظلما لمن يشوشون عليه، قد يكون هناك مريض، قد يكون هناك طالب علم. وأيضا فوق كل ذلك يا أخي، الإنسان ربما لا يحب أن يسمع هذه الآلات الطرب، لا يجوز له أن يسمعها، بحاجة إلى أن يقرأ كتاب الله عز وجل، فلماذا أنت تؤذيه بهذا الصوت الذي لا ينبغي أن يسمعه؟ فنحن على كل حال يجب علينا أن نبتعد من ذلك. كم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يعني يأخذ بناصية زوجته، يعني يأخذ الزوج بناصية زوجته ويسأل الله عز وجل بركتها، وأيضا يصلي ركعتين في شقة الزوجية، ولو تناول أيضا شيئا من الحليب، كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ عبد الله يقول: تزوجت ثم طلقت 3 مرات، وسأل بعض الناس قالوا يجوز لك أن ترجع زوجتك. أنا سألته في الحقيقة الطلاق ماذا قلت؟ قال: قلت أنت طالق في المرة الأولى، وفي الثانية أنت طالق، وفي الثالثة أنت طالق. الحقيقة يعني إحنا نحذر إخواننا، طالما أن الأمر متعب بالنسبة لهم هكذا، وحقا متعب، يعني طلاق المرأة وفراق المرأة يؤثر على الرجل ويؤثر أيضا على المرأة، فلماذا نبادر إليه ونسارع فيه ثم بعد ذلك نسأل ونذهب إلى جهات متعددة، هل يجوز أن تبقى معي زوجتي بعد ذلك أو لا تجوز؟ يا أخي بارك الله فيك، إن طلقتها 3 مرات متفرقات، في كل مرة قلت لها أنت طالق ثم أرجعتها، ثم طلقتها أيضا الثانية وقلت أنت طالق ثم أرجعتها، ثم طلقتها الثالثة وقلت أنت طالق، فهي قد بانت منك بهذا، بانت منك بهذا. أنا أجيبك على نمط ما سألت أنت، بانت منك زوجتك بهذا، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى فيه وأن تبتعد عنها، ولا يحل لك أن ترجع إليها، والأمر فيكما كما قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. فأنت تقول بأنك تزوجت، أنت قد تزوجت، وهي قد يسوق الله تبارك وتعالى إليها رجلا خيرا منك لتعيش معه. استمعنا إلى الأخ الذي يعني ربما بكى وهو يتكلم، يقول بأن الله عز وجل من عليه بالاستقامة والهداية، وهو يستمع إلى أهل العلم وإلى القنوات التي تدله على الخير، ولكن يقول: نحن أيضا مع كل ذلك نقع في بعض المعاصي. يقول إن هو تعبان جدا ويريد النصيحة. حقيقة أنا لا أود من إخواني أن يقعوا في مثل هذا الأمر ويكونوا فريسة للشيطان. الشيطان يحاول أن يصد الإنسان عن الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك من سبيل. وهذه صورة، وهذه صورة من صور معاداة الشيطان للإنسان. الشيطان يجد الإنسان عنده قلب رقيق، محب للطاعة، مقبل على الله عز وجل، فيوسوس له، فإذا وقع في معصية كأن الدنيا قامت ولن تقعد إلى الأبد، وكأنه بوقوعه في هذه المعصية خرج من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. لا يا أخي بارك الله فيك، أنت قلت بأنك التزمت واستقمت على دين الله تبارك وتعالى، وهذا شيء عظيم وعظيم وعظيم، ولكن إذا وقعت في المعصية فاعلم أن ربك غفور رحيم. ومن من الناس لا يقع في معصية أو لا يهم بها؟ الإنسان قد يقع في بعض المعاصي، ولكن يحذر الكبائر، وإن وقع في كبيرة من الكبائر عليه أن يقلع وأن يتوب وأن يرجع وأن يعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الذنب أبدا، ولكن لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، لا يقنط من روح الله عز وجل. هذه أمور يجب أن تكون منا على بال، يجب أن نخاف من مقام الله عز وجل، يجب أن تمتلئ قلوبنا من الخوف ومن الاعتقاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته التي منها أنه سبحانه وتعالى قاهر وقهار وغير ذلك من الصفات التي تنمي في القلب عند العبد أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يخشى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه حتى يمتنع عن المعصية. ومع كل ذلك عليه أن يفتح باب الرجاء وأن يرجو ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وليعلم العبد أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، وقد أخبرنا ربنا في كتابه بأن رحمته واسعت كل شيء. فليس يعني أن الإنسان يكون مستقيم وقائم ويصلي وغير ذلك أنه لا يقع في معصية، لا. إذا وقعت في معصية وكانت صغيرة واجتنبت الكبائر وأديت بعد ذلك الفرائض والأركان كفر الله عز وجل عنك هذه الصغائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فكل الإنسان يقع في معصية لا يقنط ولا ييأس حتى ولو كانت هذه المعصية كبيرة من الكبائر. وليس الخطأ أن يقع الإنسان في معصية، ولكن الخطأ ألا يتوب منها، هذا هو الخطأ. فأنت لم رجل مؤمن مستقيم وتخاف من عذاب الله عز وجل ومتأثر من هذه المعاصي، فارجع وتب إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل الآية لا تقنطوا من رحمة الله، بعدها إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. واعتقد الآية في سورة النساء فيها دقة بالغة وليتأملها المسلم. يقول رب العالمين سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، تقول أقع في معاصي، شوف الآية ماذا تقول، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. فارجع إلى الله تبارك وتعالى وتب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، واسأل الله عز وجل أن يعينك على الطاعة وأن يصرف عنك المعصية. قد يشغل الإنسان عن ذلك أو يغفل الإنسان عن أن يتوجه إلى ربه بالدعاء في أن يصلح الله تبارك وتعالى شأنه، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقلع عن المعاصي والذنوب والسيئات. أخ من العراق له سؤالان. يقول في السؤال الأول واحد من أبناء عمومتي توفي قبل أبيه فهل يستحق من إرث أبيه شيئا؟ سبق في هذه الحلقة أن أجبت على ذلك وقلت من حيث الاستحقاق ليس له نصاب في الشرع، يعني ليس له نصاب في هذه التركة، ولكن أقول يستحب على الورثة إنهم يطعموه من هذه التركة، يعطونه شيئا يعني يتفضلوا عليه لرعاية حقوق عمهم الذي مات أو الأخ الذي مات أو الأخت الذي ماتت وغير ذلك. سؤاله الثاني يقول في منطقتنا كيف نصلي الجمعة وأقرب مسجد يبعد عنا 25 كيلا، فكيف نصلي الجمعة إذن؟ وأنا سألت أنتم جماعة في قرية؟ قال نعم. وفهمت من سؤاله أن المكان المعد أو المسجد المعد للصلاة كبناء يبعد عنهم هذه المسافة، وهي مسافة بعيدة، يبعد 25 كيلا، هذه مسافة بعيدة وفيها مشقة بالغة أن يذهب الإنسان إلى هناك للصلاة في هذا المسجد. ولذلك أقول نحن عندنا سعة وعندنا في ديننا رحمة، وهذه السعة وهذه المرونة وهذه الرحمة هي التي أقام الإسلام صرح الدين الإسلامي عليها. قال الله عز وجل في التكاليف الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أتينا إلى السنة النبوية المطهرة نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وفي رواية وهذه رواية صحيحة فضلت على الأنبياء بست. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي أعطاها الله إياه ولم يعطها لأحد من قبله من الأنبياء أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الحمد لله رب العالمين، هذه سعة رحمة فضل من الله عز وجل، جعلت لنا كل الأرض مسجدا وطهورا. طبعا ورد استثناء المقبرة والحمام، لا يجوز الإنسان أن يصلي في الحمام لأنه نجس، ولا يجوز الصلاة في المقابر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وما عدا هذا فليصلي الإنسان في المكان الذي هو فيه. فأنتم بارك الله تبارك وتعالى فيك، وأنت قد طلبت مني أن أجيبك عن هذين السؤالين في هذه الحلقة، وها هو أنا أتحدث إليك الآن، أقول اجتمعوا في قريتكم في مكان فارغ وابسطوا فيه فراشا وصلوا فيه الجمعة، ولا تعتمروا بالعدد في هذه الحالة. يعني بعض الناس يقول لا لابد يشترط في إقامة الجمعة 40، لا لا يشترط ذلك على الراجح. أنتم طالما مجموعة في قرية تسكنون فيها، وحتى لو كان عددكم 10 أو أقل، ولا تمكنون من الذهاب إلى هذا المكان البعيد وفيه مشقة عليكم، فصلوا في قريتكم الجمعة، يؤذن لكم مؤذن ويقوم أحدكم فيخطب فيكم ويصلي بكم. وأنا أرى الآن الحمد لله تبارك وتعالى يعني الدنيا ليست كالسابق، يعني في وسائل العلم وسائل معرفة، والناس الآن تفتحت على الآخرين، ولا توجد قرية اليوم منعزلة عن كل الأماكن فيما أعلمه في ديارنا العربية بصورة عامة، وقد شاهدت كثيرا منها. يعني بإمكان يعني حتى لو كان في بيننا وبين آخرين أو بيت بيننا وبينه 2 كيلو 3 كيلو يستمع إلينا، فنحن نجمع من حولنا ونصلي في مكاننا، وعلى أحد من طلاب العلم أو من أهل الفقه أن يتعلم، ومن لم يكن منكم متعلما فليقم أحدكم بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وليقم بينكم خطيبا ثم يصلي بكم، ولا يلزمكم الذهاب إلى هذا المسجد البعيد، ولكن لا بد من صلاة الجمعة في حقكم. يعني مش كون المسجد بعيد أنكم لا تصلون الجمعة، لا، اجتمعوا في أي مكان في القرية وكيفما كان عددكم وصلوا جمعتكم، ونسأل الله أن يتقبل منكم. السائلة اللي بتسأل عن التونيك المفتوح من الجانبين للنساء، أو سائل يسأل، الحقيقة جميع بدن المرأة عورة على ما أراه راجحا من أقوال أهل العلم، ونحن نشاهد هذا. هذه الفتحات أحيانا بعضها يصل يعني يبرز كثيرا من الساق، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، وهذا حرام، وفاعلة ذلك آثمة مرتكبة معصية كبيرة، وعليها أن تتوب منها وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. الأخ اللي بيسأل يقول أنا أعمل في شركة وأتقاضى مرتبا عاليا وبتأتينا إضافة شهرية، وأنا سألت الإضافة قال هذه إضافة لكل الناس تابعة للعمل اللي تقومون به، يقول نعم، ولكن يقول هذه الإضافة تأتينا من البنك. الحقيقة البنك لا يوزع يا أخي بارك الله فيك أموال هكذا، قد تأتي من البنك، يعني الشركة دي لها حساب في البنك، الشركة التي أنت تعمل فيها فتح حساب في البنك، وبالتالي أنت مرتبك يأتي من عن طريق البنك، ليس لأنك تعاملت بالبنك أو أن البنك أعطاك، إنما أنت تأخذ من الشركة مقابل العمل الذي تعمل به، وبالتالي فما يأتي إليك من مرتب أو إضافة على هذا المرتب فهي حلال وجائزة. وقد سألتك هل هذه تعد من باب المكافآت والحوافز أم لا، قلت نعم هي من باب المكافآت والحوافز، وبالتالي لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة اللي تقول بأن يعني تطلب منا أن ندعو الله تبارك وتعالى لها، تقول في مشاكل بيني وبين زوجي خاصة في لعب الكرة، وتقول بأنها تتركه كثيرا ولا تستطيع أن تصبر. حقيقة الكلام يتعلق بالزوج والزوجة، الزوج يجب أن يعيش في بيته زوجا فاضلا كريما موجها مربيا معلما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. المرأة تحتاج إلى رجل تجلس إليه وتتحدث معه، وألا ينصرف إلى هذه الملهيات، هذه تضيع الوقت. وبهذه المناسبة كم يعني يشاهد الإنسان مواقف يندى لها الجبين، خاصة من أناس يجلسون على المقاهي بالساعات الطوال ولا يعرفون شيئا عن زوجاتهم ولا عن أولادهم، وينفقون كثيرا من الأموال، وربما يكون البيت أعني بيت الواحد منهم بحاجة ماسة إلى نصف ما ينفقه في ليلته ولا يعطيه لبيته ولا لأولاده. فعلى الزوج أن يفرغ قدرا من وقته لبيته ولأهل بيته، لأن احنا ما عندنا أوقات. الرجل الذي يعمل يخرج من الصباح في عمل ثم بعد ذلك يأتي يلهو يذهب إلى المقهى أو إلى النادي أو يجلس بس يشاهد المسلسلات أو المباريات وينصرف عن أهله، حتى أصبحت زوجته تشكو ذلك وتقول لا أستطيع أن أصبر. لا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. ثم كلامي للزوجة، ربما لا تجد المرأة رجلا كاملا في كل شيء. قد يكون الإنسان عنده نقص، والنقص يتفاوت الناس فيه بلا شك. وعلى المرأة أن تعرف طبيعة زوجها، وأن تحاول كي تستمر العشرة بينهما أن تحاول علاجه، وأن تجتهد في ذلك، وأن تصبر، ولها أجر عند الله تبارك وتعالى إن فعلت ذلك، خاصة إذا كان الزوج قائما بفرائض الدين وأركانه ويعينها على ذلك. أما إلزامه إياها وهي قالت بدعة عيد الأم، هي التي ذكرت ذلك، إن يعني تشتري لأمي شيئا وتذهب به بهذا الشيء إلى أمه، الحقيقة هذا لا يجوز. ولماذا تلزمها ذلك؟ ولماذا تجبرها على أن تقع في هذا الأمر وليس لنا فيه سلف، ليس لنا فيه سنة، ليس لنا فيه هدي مشروع؟ نحن ليس لنا في الإسلام سوى عيد الفطر وعيد الإيه وعيد الأضحى. أيضا السائل اللي يقول حصل خلاف بينهم وبين والدته، وقال بأنها تشتمني كثيرا وتتطاول علي، وكان نازل يصلي الفجر فشد ثوبه من الغضب حتى قطعه، ويقول ماذا أفعل. الحقيقة يعني من خلال سؤالك وقولك أنك كنت نازلا لصلاة الفجر، معنى هذا أنك إن شاء الله تبارك وتعالى على خير، وندعوك إلى أن تتعامل مع أمك بالمعروف حتى لا يحصل بينكما مشاكل أو خلاف. وإن كانت الزوجة سببا في ذلك فعليك أن تكون أنت لبقا وفطنا وأن تعالج هذا الموضوع. فاصبر على أمك وبرها وتودد إليها، واقطع ما بينك وما بينها من مشاكل. هذا أولا. ثانيا، ما فعلته أنت الآن، ما فعلته أنت وأخبرتني به الآن، كان من الأفعال المحرمة في دين الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك أن تفعل ذلك. يا أخي بارك الله فيك، أنت نازل لصلاة الفجر فكيف تفعل هذا؟ وعلى كل حال هي معصية، أنت وقعت في كبيرة من الكبائر، عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى منها وألا تعود إلى مثل ذلك، وربك غفور رحيم. وأما إن كنت تسأل للحديث الوارد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، لعلك تود أن تستفسر عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من شق الجيوب، ومعنى شق الجيوب يعني شق قميصه من عند جيبه، من عند صدره الذي يلبسه، ليس منا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة ليس معنى ليس منا هنا يعني ليس منا يعني ليس على ملة الإسلام، لا، ولكن ليس منا يعني ليس من هدينا، هذا إن كان فاعل ذلك من المسلمين. إن كان فاعل ذلك من المسلمين وفعل ذلك، فينصرف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ليس منا إلى إيه؟ إلى ليس من سنتنا، ليس من هدينا، ليس على طريقتنا. هذا هو الذي فسره به أهل العلم وذكروه. فلا تظن أن إذن أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أنك خرجت من الدين بذلك. الحقيقة أيضا السؤال للأخت السائلة، وكانت تبكي وسمعتموها وفهمت سؤالها بصعوبة من كثرة بكائها، تقول وأتكلم على ما تقول، أنا لم أقف على هذا الموضوع ولكني أتكلم على ما ذكرت، وهي متأثرة، تقول بأن زوجها يضربها ويضرب أولادها، وتقول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تتمكن من مواجهته، فكيف تفعل؟ الحقيقة لا شك أن ضربه لزوجته أمر عجيب هكذا، ولكن الأعجب منه أن يضرب أولاده. يعني أين حنان الأبوة؟ الناس عندما يتكلمون عن صلة الأرحام وعن وجوب رعاية الأبناء للآباء ويستدلون على ذلك بآيات القرآن الكريم، يقولون بأن القرآن الكريم لم يأمر الوالد بالعطف والحنو والبر بابنه. صحيح جاءت الآيات بتربيته والعناية به وغير ذلك، ولكن التوجيه بأن ترحمه مثلا، قال هذا لم يأتي. ليه؟ قال لأن في عاطفة لدى الأب تمنعه من أن يحرم الابن أو أن يطغى عليه أو أن يسيء إليه أو أن يضربه أو أن يظلمه. فهذه العاطفة موجودة في كل أب، كل أب يسمعني الآن يعرف ذلك. هذه مسائل يدركها الإنسان، ربما لا نستطيع أن نصفها نحن، ولكنها واقعة وهي أمر ملموس. فكيف يضرب الأب أبناءه؟ ضربك لزوجتك بلا حاجة، وخاصة إذا كان الضرب شديدا، لا يجوز. لماذا تنكد عليها؟ لماذا تؤذيها؟ هذه أم أولادك، أنت لك منها أولاد. من العجب العجاب أن يضرب الإنسان زوجته بالنهار ثم يأتي ليبيت معها في الليل. من يفعل ذلك لا يعد من المستقيمين أبدا، هو يحتاج إلى أن يعالج نفسه. وإن كانت المرأة ناشز مثلا أو تخالف أوامر زوجها، فهناك ألوان متعددة من العلاج، هناك ألوان متعددة من العلاج على الزوج أن يقوم بها. أما أن يضربها ثم يتناول أولادها بعد ذلك أيضا بالضرب، فهذا لا يليق برجل أبدا. ما أظن أن رجلا مستقيما يمكن أن يفعل ذلك. هناك أشياء متعددة للعلاج يبحث عنها، وإن ضرب فالضرب مشروع، ولكن ضرب إيه؟ ضرب فيه رحمة، ضرب فيه لين، ضرب يعني لا يؤثر ولا يترك أثرا على الجسد، ولا يظل الإنسان ضاربا على الدوام. لأنه عندما ينصح بين الحين والآخر ويتودد بين الحين والآخر ويتكلم بين الحين والآخر، يكون في هذا إن شاء الله عز وجل بعض الدوافع من المرأة إلى الاستجابة والانصياع. وأنا أتكلم كما ذكرت على حسب ما قالت، فإن كان يضربك بلا ذنب أو يضربك ضربا شديدا فهو ظالم لك، وإن ضرب أولادك فهذا أشد ظلم. وبالتالي أنت تقولين لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا، بإمكانك أن تفعلي. لا شك أنك في محيط أسرة، سواء كان هذه الأسرة لك أو لوالدي وأهل الزوج، فلا بد من أن تجلسوا في مجلس صلح وأن تجتمعوا. وإن كان هو يتناولك بالضرب والإيذاء كما ذكرت، فعلى أهله وعلى أهلك أن يمنعوه من ذلك، حتى لو اقتضى الأمر أن يعني تبتعدي عنه وقتا من الأوقات حتى يشعر بمكانتك ويعرف أنه لا بد له من زوجة يسكن إليها ويعيش معها، وبالتالي يكون هذا سببا في أن يؤدب وأن يعود بعشرة حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر سؤال معي الآن، سائل يسأل عن الإمام الذي يصلي ويلحن لحنا جليا، وأنا سألت يعني هذا إمام معين من قبل الأوقاف أم لا؟ قال لا، هذا بس يدخل يصلي الفجر ببعض آيات يقرأها كل يوم. الحقيقة هذا الإمام فيما أرى والله أعلم جمع أمورا متعددة تجعله لا يتقدم للإمامة، لا يتقدم للإمامة، على رأسها من خلال السؤال أنه لا يحفظ القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. أولا، ولا شك الحمد لله نحن في بيئة إسلامية والشباب عندنا كثير يحفظ القرآن الكريم، فلماذا يتصدر رجل لا يحفظ القرآن ويصلي وخلفه من يجيد قراءة القرآن الكريم؟ إلى جانب أن هذا كما ذكر السائل يلحن لحنا جليا في القراءة. اللحن في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: لحن جلي به يتغير المعنى ويذهب الإنسان به إلى معنى آخر. ولحن خفي اللي هو بنقول فيه اللي هي أحكام التجويد، يعني كأحكام إنه الساكنة والتنوين أو الإضغام أو القلقلة أو غير ذلك من الأحكام التجويدية المعروفة. فهذه يعني إن لم يلتزم بها الإنسان يتسامح فيها بعض أهل العلم، وإن كانت لازمة، لأننا يجب أن نقرأ القرآن الكريم كما نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كون الإنسان يغير المعنى، يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع أو يقرأ الكلمة، أنا سمعت أن يعني بعض القراء يعني قرأ قول الله تعالى أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قال أتي بقرآن غير هذا أو بدلة، هذا لا ينبغي أن يتصدر للناس ولا أن يؤمهم ولا أن يقرأ ما أمامهم أبدا. هذا في الحقيقة لا يعرف شيئا عن كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي أنا لما سألت هل ده إمام معين من الأوقاف، قال لا هذا يمنع طالما أن الأمر كذلك ولكن برفق ولين. وإن فرضنا أن إماما في من معين رسمي في مسجد من المساجد في الأوقاف، لا نذهب إلى إدارة الأوقاف في منطقتنا ونعرض عليهم هذا الموضوع، وهم لا يقصرون أبدا في أن يعينوا إماما متمكنا من قراءة القرآن الكريم، إلى جانب أن الأئمة اليوم بحمد الله تبارك وتعالى يعني خريجي الكليات الشرعية ككلية الشريعة أو أصول الدين أو الدعوة أو غير ذلك، وهؤلاء حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويجيدون قراءته. أما لو فرض أن هناك واحدا لا يتمكن من القراءة الصحيحة، فلنذهب إلى المسؤولين كي يعين إماما يصلي بالناس بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعني بكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى جل في علاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء